كيفية بيعة النساء. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قالت هبي فقد بايعته. الكلام أمس الماضي على باب تحريم رجوع المهاجر إلى وطنه إذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو انتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة مهاجرا لله ولرسوله، لا يجوز له أن يعود إلى وطنه بذلك، ولا يجوز له أن يقيم بوطنه إذا دعا الضرورة للذهاب إلى ذلك الوطن، لا يقيم به أكثر من 3 أيام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام القضية، وعام القضية في السنة 7 من الهجرة، عام القضية بعد عام الحديبية، عام الحديبية، والحديبية اسم موضع قريب من مكة، ذهب النبي إلى الحديبية قاصدا مكة، وصدته قريش من دخول مكة، فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية الشميس اليوم، لأنه منع بعدو، ومن منع بعدو من دخول مكة تحلل. إذا كان معه هدي نحر، من نوى العمرة أو نوى الحج بعدما أحرم من الميقات، إذا كان في بعض الطريق وصد أي منع لئلا يدخل مكة، ماذا يصنع؟ أيبقى على إحرامه أم أنه يتحلل من إحرامه؟ منع رسول الله من المواصلة وقد بلغ الشميسي، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، فأمر الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يتحلل فتحلل النبي عليه الصلاة والسلام وأزال ملابس الإحرام، وأمر الصحابة أن يزيلوا ملابس الإحرام، ومن كان معه هدي نحر هديه. السنة التي بعدها تسمى سنة القضية. النبي قاضى قريش، اتفق مع قريش على أنه يأتي في العام القادم وأنه يدخل مكة محرما ولا يبقى بمكة أكثر من 3 أيام. أتى النبي في العام القادم ودخل مكة معتمر، يريد العمرة، لا يريد قضاء العمرة الأولى التي منع منها، العمرة التي منع منها انتهت، وإنما أتى بعمرة جديدة. ولهذا العلماء متى ما ذكروا عدد عمر النبي التي اعتمرها يذكرون بأن عمر النبي 4: اعتمر عام الحديبية، هذه عمرة، عام القضية، هذه عمرة، عام الفتح اعتمر من الشعرانة، هذه العمرة الثالثة، العمرة الرابعة كانت مع حجتي عام حجة الوداع، نوى من آبار علي في الحليفة الحج، لا يريد إلا الحج. ولكن لما مشى قليلا وارتفع على البيداء، البيداء موضع مرتفع عالي بعد شركة الكهرباء قليلا، نزل عليه جبريل وقال له: يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام العمرة على الحج، وكانت هذه العمرة هي العمرة الرابعة من العمر التي اعتمرهن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اتفق مع قريش أنه يبقى 3 أيام، بقي 3 أيام، والحال أنه مهاجر، أنه قد هاجر من مكة إلى طيبة. بعد 3 أيام أراد أن يزيد قليلا، 3 أيام هذه للعمرة، أراد أن يزيدوه أياما لأنه تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان هناك ما يستدعي البقاء. إلا أن قريشا أبت، كبرياء. طلب: اتفقنا معك 3 أيام، لا تزيد على 3 أيام. طلب منهم أن يمهلوه أيام أخر، أنا تزوجت ميمونة أريد أن أبني بها، يعني أدخل عليها، زيدوني أيام أولم لكم، أعمل لكم وليمة، أنا متزوج، أعمل وليمة النكاح، وليمة النكاح وتأكلون منها. اسمع يا أخي ما قلت لك ليلة البارحة، والكلام ذو شجون، النبي يصنع وليمة وقريش الأعداء الأنداء المشركون الخصوم يعمل النبي وليمة ويريد أن يطعموا ويأكلوا من وليمته. لهذا أقول: دعوا عنكم الفرية، الكذب، الضغائن حول الزور، لا يجوز أن نستعين بكافر، تؤخذ البلاد وتنتهك الحرمات وتبدد الأخلاقيات، ولا يتقى الله، كأننا نزلنا على نصارى ويهود وهم مسلمون، المآذن قائمة، المساجد
عالية تعج بالمصلين وبالذاكرين الخاشعين الراكعين الساجدين لرب العالمين. هذا هو الذي ينبغي أننا ندع هؤلاء حتى أنهم يدخلوا البلاد ويفتكوا بالعباد ويأخذوا أموال الخلق وينهبوا ويسلبوا، ونحن لا نقوى على أن نصدهم ولا أن نقوى على أن نردهم. هذا ما يجب علينا أن نفعل، ولا نأتي بعدو ولا نأتي بكافر ولا نستعين بكافر. كلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان. الذين يقولون هذا الكلام ما رشقوا وما نشقوا وما علموا ما جاء به سيد الخلق وما عمله سيد الخلق. كفار مشركون، الأصنام معلقة على الكعبة، وادعهم اتفق معهم على أنه لا يحج هذا، لا يعتمر هذا العام، وأنه يعود في العام القادم، ويتفق مع قريش على هذا ويأتي في العام القادم، ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام الأيام الثلاثة، ويلتمس من القوم أن يزيدوه وهو رسول الله. أليسوا مشركين؟ أليسوا كفارا؟ أليسوا أعداء الله؟ لما يتفق النبي معهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بأن يعمل هذا العمل، وما أمر به النبي فهو شرع لهذه الأمة، الأمة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية أو الدولة الإسلامية. إذا خافت من عدو، هذا العدو سواء كان كافرا أو كان ممن يدعي الإسلام، يجوز لنا أن نتفق مع كافر آخر، ولا شيء علينا في ذلك. ومن ادعى غير ذلك فإنه لا يعرف كتاب الله ولا يعرف ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن تعجب فعجب. العجب أن أقواما من طلاب العلم ومن حملة الأقلام ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينحطون إلى هذا المستوى ويتبعون عقولهم. العقل لا دخل له في هذا الأمر. إن الكافر إذا كان أمينا، إذا كان صادقا في قولته، إذا كان معاهدا وهو صادق في عهده ووعده، لا بأس ولا مانع من أن ننتفع به وأن ينتفع بنا. وكما قلت لك ليلة البارحة، لقد انتفع النبي عليه الصلاة والسلام بكافر مشرك يسمى عبد الله ابن أريقط، دله من مكة إلى أن وصل إلى قباء، ولما دخل قباء قال للنبي هذه يثرب، ورجع عبد الله بن أريقط أمين صادق. ما قال النبي لا يجوز أن نستعين بكافر، لا بأس بهذا ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. فلقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يولم لقريش، أن يولم، قال لهم زيدوني أياما أولم لكم أعمل لكم وليمة. قالت قريش لا حاجة لنا لك يا محمد في وليمتك، اخرج عنها. فخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام، النبي ما أقام أكثر من ثلاثة أيام، لكنه أقام عام الفتح 20 يوم، 18 يوم وهو بمكة، يوم الدخول ويوم الخروج تكملة 20 يوم. النبي مهاجر، وكيف يقيم 20 يوما بمكة وهو الذي نهى وحرم أن يعود المهاجر، أن يستوطن الهاجر مهاجر، أن يبقى المهاجر في بلدي التي هاجر منها أكثر من 3 أيام؟ الجواب عن ذلك، النبي ما نوى إقامة، النبي فاتح لذلك العام، مجاهد مقاتل، تم له الفتح، ولكن بمكة بقايا من أرجاس الجاهلية، أصنام كثر على الكعبة، أصنام السكك الطرق أصنام. يريد النبي أن يسافر غدا ويتبين له أنه يوجد في موضع كذا أصنام يأمر بتطهيرها. كل يوم هو متردد يريد أن يخرج، ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمضى 20 يوم. طهر مكة من الأرجاس والأدناس، وبعد ذلك خرج إلى حنين وإلى هوازن، وعاد من هوازن إلى الطائف، وحاصر أهل الطائف شهرا، بعد ذلك تركهم وعاد إلى مدينته الطيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل: كم يوما قضى النبي بمكة عام حجة الوداع؟ الجواب: خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام لخمس بقين من ذي القعدة، بقي من شهر القعدة في السنة العاشرة من الهجرة 5 أيام، سافر خرج. بعدما اغتسل تجرد، لبس إزار رداء النعلين، رجل الشعر، طيبه، وضع عليه الصمت، لبس النعلين، ركب على ناقته، أتى إلى ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، نوى، مضى في طريقه. طريق النبي معلوم، مدون، مشهور، عن طريق الغائب. أتى إلى المنصرف، المنصرف المسرجين، ولما أتى إلى المنصرف إلى المسرجين، وهذه تسمية عامية، وإلا فإن العلماء يسمون الموضع المنصرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى هذا الموضع ما أخذ يمينا وما استمر في طريقه، وإنما انصرف ذات الشمال، الطريق من ذات الشمال، حتى يذهب إلى الغائر، إلى بير الغنم، إلى الحفاة، إلى هرشة، إلى رابغ، وأخذ طريقه صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ مكة. وصل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، دخل شهر الحجة اليوم الرابع، يعني قضى في الطريق 4 أيام، 9 أيام صلوات الله وسلامه عليه. بقي بمنى بمكة اليوم الخامس، السادس، السابع، في اليوم الثامن أمر الصحابة أن يذهبوا إلى منى، ذهبوا إلى منى، إذا ما استكمل 4 أيام. أقام عليه الصلاة والسلام في الطريق 9، ولما وصل مكة أقام اليوم الخامس، السادس، السابع، 3 أيام، اليوم الرابع، الثامن، خرج إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة عاد إلى المزدلفة يوم العيد، وأقام بمنى صلوات الله وسلامه عليه اليوم العاشر، 11، 12، 13، وهو بمنى رمى الجمار، وبعدما رمى الجمار أتى إلى المحصب، بات. لما طلع الفجر أتى إلى الكعبة فصلى صلاة الصبح، وطاف بالبيت طواف الوداع، وانصرف النبي إلى طيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن ما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلا لضرورة من الموطن أو الوطن أو الموضع الذي هاجر منه صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعوده، سعد مريض اشتد به المرض، دخل النبي يعوده يعني يزوره. أراد سعد أن يوصي: يا رسول الله، إن لي مالا كثير وليس لي إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: بثلث الثلثين؟ قال: لا. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك انتذر أو انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: لعل الحياة تطول بك يا سعد، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، لكن البائس سعد بن خولة يبكي له النبي أن مات بمكة. سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه مهاجر، لكنه مات بمكة. أراد الله جل وعلا أن يموت هذا الصحابي الذي قد هاجر أن يموت بمكة، فالنبي يبكي يعني يأسف يحزن أن مات ودفن في الموضع الذي قد هاجر منه. سعد بن خولة ما قصد ذلك، وإنما أراد الله جل وعلا له أن يموت بمكة ودفن بمكة وهو قد هاجر، ما مات بمهاجره. ولسعد بن خولة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يذكر تذكر فائدة، الفائدة أن سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه زوج لسبيعة الأسلمية، هذه امرأة تسمى سبيعة الأسلمية من بني الأسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد وهي حبلى. بعدما مات بيومين ولدت ولد، أتت إلى رسول الله تسأله عن العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها تمكث 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا يقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه وضعت حملها بعد يومين، هل انتهت العدة؟ الجواب: نعم، لا تعتد ما دام أن الولد قد ولد، لأن العدة المقصود منها معرفة براءة الرحم وحفظا لماء الرجل. ربما أن تكون المرأة حامل ولهذا تبقى 4 أشهر و10 ما لم يكن الحمل بين، الحمل بين، مات الرجل والمرأة حامل ل5 أشهر، 6 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر لا شك أنها تبقى حتى تضع الحمل، ولو أدى الأمر إلى أن تبقى 2-3-4 ما دام الحمل موجود متبين لا تخرج من العدة، ولو مضت 4 أشهر و10 حتى تضع هذا الحمل الموجود فيها، لكنها غير حامل. مات الزوج ما تبين لها حمل، الحكم أنها تبقى 4 أشهر و10. لما؟ لأن الإسلام يصون الدماء يصون الأنساب، يحفظ للرجل حقه. ربما أن المرأة حامل، فإذا كانت حاملا في الشهر الأول الثاني الثالث الرابع لا يعلم، ولا يعلم أن المرأة حامل يقينا إلا بعد الشهر الرابع. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، 40 زائد 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 يوم نطفة من أمشاج اختلط مني الرجل والمرأة، مني 40 يوم زائد 40 يوم علقة دم مخلوق لا يعلم أيكون منه الجنين لا يكون منه الجنين. بعد ذلك 40 يوم أخرى الدم يجمد ويبقى كالعلقة التي تغسل. 40 زائد 40 زائد 40 120 يوما، الشهر 30 يوم، 4 في 30 ب120 يوم. أراد الله تعالى أن يكون من هذا الماء، من هذه المضغة مخلوق، بعث الله الملك. الملك من نور، الأم لا تشعر به، فضلا عن الأب، فضلا عن الطبيب، فضلا عن غيرهما، يأخذ النطفة العلقة المضغة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة. فإذا قال الله تعالى مخلقة أمر بأن تنفخ الروح في هذه المضغة، وكلنا مضى عليه هذا الطور وجرى عليه هذا الأمر وحصل عليه هذا الخبر، فيؤمر في ذلك اليوم بكتب رزقه أجلي عملي شقي أو سعيد. الذي يخبر بهذا من لم يدخل كلية من كليات الطب، ولا جامعة من الجامعات، ولا معهدا عالي من المعاهد، المعاهد العليا، الكليات الكبرى، والله لا تعرف مما يعرف صاحب هذا القبر ولا نقطة من المحيط الأطلسي. اسمعوا بالمحيط الأطلسي الذي يسمى بحر الظلمات، أقول ما جاء به صاحب هذا القبر، لا يوجد أي عالم أو أي جامعة أو أي معهد عالي يبلغ العلم الذي بلغ هذا النبي عليه، وعلم جميع العلماء والجامعات والكليات لا تساوي قطرة من المحيط الأطلسي من علم الله. يخبر بهذا الخبر قبل 14 قرن، قبل 14 قرن يخبر بهذا الخبر. وأقول لكم اجتمعنا بطبيب كندي يسمى الدكتور موري، وهو مسلم له في جميع جامعات الطب أنه خبير بالأجنة. بلغته هذه الأخبار عن النبي المختار، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. لما ترجم لهذا الطبيب هذه الأقوال التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا الطبيب: أنا كنت متحيرا في أسماء هذه المراحل، وعندما سمعت أن محمدا قال هذا الكلام تبين لي يقينا صدق محمد. هي نطفة علقة، الأطباء لا يستطيعون أن يسموها علقة، مضغة بهذه التسمية ما عرفوها قبل أن يخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال يا إخوان، إن هذا النبي المصطفى الرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إذا قال قول، الذي يجب أن نقوله هل هذا القول صحيح أم لا؟ إذا علم أنه صحيح بطريق صحيح رواه الثقات العدول عن سيد الخلق، يجب علينا أن نسلم تسليما، لأنه معلم من قبل الله لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يجب على المرأة متى ما مات زوجها وهي حامل أن تبقى حتى تضع الحمل. لو مات الزوج ووضعت وجهه على السرير قبل أن يغسل يكفن يصلى عليه انتهت. سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها بعدما مات زوجها بيومين تهيأت، اغتسلت، تطيبت، تعرضت للرجال تريد من يخطب. أنكر عليها بعض الناس، لا، أنت تبقين 4 أشهر. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قد بلغ الكتاب أجله، انتهت، لا تعتد، انتهت العدة، لأن الأمر كان متوقفا على معرفة ما في الرحم، هل الرحم فيه جنين أم لا؟ وما دام قد وضعت الولد تبين لنا أنه لا جنين، إذن خرجت من الرحم. ساقني إلى هذا الكلام قصة سعد ابن خولة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر في هذا الباب أحاديث لمجاشع ابن مسعود ولعبد الله بن عباس ولعائشة رضي الله تعالى عنها ولأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ساقها الإمام مسلم. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني لا يظنن ظان أنه يخرج من مكة ويأتي إلى المدينة أو غيرها يقصد أنه مهاجر، أنه قد هجر بلد الكفر وأتى بلد الإسلام، لأن مكة قد أصبحت دار الإسلام، فلا يهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام. نعم، يوم أن كانت مكة دار كفر ولم يدخل آلها في الإسلام إلى عام الفتح، إلى السنة 8 من الهجرة، وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نقضت قريش الاتفاقية التي كانت بينه وبينه عام الحديبية في السنة 6 نقضوا العهد، خرج رسول الله إلى مكة مقاتلا محاربا ليس معتمرا ولا حاجا، دخل على رأسه عمامة سوداء وعلى رأسه المغفر بيده السيف ومعه القرب القراب بيت السيف حتى وصل إلى الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمن وفتحت مكة عنوة ولم يلقى النبي بأس. إذن بعد هذا اليوم لا يهاجر من مكة إلى المدينة، ولذا قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ما بقيت الهجرة من مكة إلى المدينة بعد اليوم، ولكن بقي أن ننوي الجهاد، أن ننوي الخير، أن نفعل ما يرضي الله، جهاد في سبيل الله، إن دعينا إليه قمنا به، إن دعا الحال إذا وطئت أقدام أعداء الله بلاد الإسلام ودعانا الإمام للقتال خرجنا مجاهدين في سبيل الله. هل الجهاد قد انقضى بعدما فتحت مكة وبعدما فتح الخلفاء الراشدون بلاد الروم، بلاد الفرس، بلاد القبط، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، فتحوا بلاد السند والهند، وصلوا إلى عمق الشرق الأدنى إلى الأقصى، انتهى الجهاد؟ لا جهاد اليوم؟ الجواب لا، الجهاد بابه مفتوح ما دام على وجه الأرض، ما دام على وجه الأرض من لا يعبد الله، من لا يعرف وجود الله، من لا يقوم بأمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. لهذا إن توافرت في المسلمين قوة بعدما يصلحون أنفسهم وبعدما يعودون إلى ربهم وبعدما يلتزمون شريعة نبيهم، أما والحال كما ترى علمانية شيوعية بعثية وما إلى ذلك، فهل هؤلاء يجاهدون أعداء الله؟ وهل هؤلاء يرفعون راية الإسلام؟ وهل هؤلاء يقاتلون في سبيل الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هل البلاد التي لا يصلي آلها لا يعترفون بوجوب الصلاة ولا بوجوب الزكاة، أهؤلاء يجاهدون في سبيل الله تعالى؟ وهل يجاهد في سبيل الله ويرفع راية الإسلام؟ أيها الإخوان، من يجعل لنفسه 99 اسم، لوحة فيها 99 اسم له كأسماء الله الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الزعيم المسلم الذي يدعي الإسلام جعل لوحة فيها 99 اسما له توزع في المكان وعلى رؤوس الشعب، لأن لله 99 اسم، بمعنى أنه يزعم أنه إله وأن له 99 اسم. أهذا الجاهد يقاتل في سبيل الله؟ أهذا يرفع راية الإسلام، راية لا إله إلا الله تعالى؟ الذي يهدم مساجد المسلمين ويحطم منايرهم ويشرد أطفالهم ونساءهم وذراريهم، هذا يجاهد ويقاتل في سبيل الله تعالى؟ إن الذي يقاتل في سبيل الله من قال لا إله إلا الله عالما لمعناها، عاملا لمقتضاها. من قال لا إله إلا الله عاملا بمعناها، عالما لمعناها، عاملا لمقتضاها، كأصحاب محمد يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين، عددهم قليل ولكن القلة لم تؤثر فيهم، إنما خرجوا لله في سبيل الله ولكي يأخذوا بيد الخلق إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يجوز للوالي المسلم، للحاكم المسلم، للخليفة المسلم إذا ذهب إلى بلد كافر أن يغير عليه قبل أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغير على قوم ولا يبيت قوم حتى يكون الليل، يسمع بعد صلاة الصبح هل يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما سمع أغار النبي عنه. إذا كانت الدعوة قد بلغتهم من قبل، ما بلغتهم الدعوة لا يغير عليه حتى يبعث إليهم. فإن النبي بعث إلى بعض حصون خيبر علي بن أبي طالب، انفذ على رسلك، نفذ علي على رسله. بعد ذلك رجع علي بن أبي طالب قال يا رسول الله على من قاتلهم؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا كان القوم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ومناير الإسلام قائمة والمساجد قائمة والبلاد معلومة بأنها بلاد إسلامية عربية، بالله عليكم يا جماعة الإسلام أجوز لزعيم أو لمسلم أو لوالي أو لحاكم أن يغير على هؤلاء، أن يقتل هؤلاء، أن يشرد هؤلاء؟ أصحاب هذا الكلام قالوا يا رسول الله وهل لنا في البهائم أجر؟ قال النبي نعم، في كل كبد رطبة، في كل كبد رطبة لنا أجر، تميط الأذى عن الطريق صدقة، الشوك السجاد صدقة، حجر ناتي صدقة، مسمار تراه في الطريق تقول هذا المسمار لو دخل في كبر سيارة لا أخل بها تأخذه صدقة، يكتب الله لك الأجر. يدخل عليك شايب كبير أو جاهل لا يعرف تعلمه ترشده تعينه صدقة، الباب كبير. والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن نويت الخير كتب الله لك الخير. ولهذا حديث مجاشع بن مسعود، مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى مع أخيه إلى النبي يريد أن يبايع أخوه رسول الله، فقال يا رسول الله، قال أتيت النبي أبايعه على الهجرة؟ قال إن الهجرة قد مضت لأهلها انتهت، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. الثاني عن مجاشع، جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد الفتح، قال فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة؟ قال قد مضت الهجرة لأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بما قال مجاشع، قال صدق. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة بعد الفتح، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا طلب منكم النفير طلبه الإمام العام، الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لا يجب علينا أن نخرج جميعا إلى الجهاد، يخرج بعض ويبقى بعض، ولكن إذا طلب الإمام المسلم استنفر طلب الشباب عين قال على من بلغ 15 من العمر إلى 60 من العمر أن يتجندوا أن يتدربوا أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله تعالى، لأن الوطن لأن البلد الإسلامي يريد أن يحتله صاحب ضغن عاقب آنف. ثورة الخليج لا تكون لأهل الخليج، وإنما المسألة الشيوعية لا بد أن تكون عامة لجميع العرب. كل عربي على وجه الأرض له قسط، أليست هذه الشيوعية؟ ولذا سمعت أمس بالأخبار قولة قائل قال لو قيل مثلا نهر النيل نهر عذب سلال من أنهر الجنة ما جعله الله تعالى في بلد الحجاز، وإنما هو في بلاد مصر، هل يقال لأهل مصر مثلا هذا النيل الذي تشربون منه ليس ملكا لكم وإنما هو عام لجميع الأمة العربية أو لجميع الأمة الإفريقية، هذا منطق؟ لو قيل نهر الفرات ونهر دجلة لا يكون لأهل العراق، بل يجب أن يكون عاما لجميع الأمة العربية أو لفارس وإيران، أيقبل هذا عاقل؟ الله تعالى يقول والله فضل بعضكم على بعض بالرزق، وهذا رزق الله يؤتيه الله تعالى من يشاء. فلقد مضى على هذه البلاد قرون كثيرة كبيرة لا يعلم مداها إلا الله تعالى، وهي بلاد قاحلة ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء إلا ما شاء الله، فصبرت على ما هي عليه إلى أن جاء الخير، ولما جاء الله تعالى بالخير لها فهو لها كثوبك الذي تلبسه ملك لك، وكعمامة التي تلبس ملك لك، لا يجوز لجارك بل لا يجوز لولدك أن يقول هذه الغترة التي تلبسها يجب عليك يا أبي أن تكون بيني وبينك، تكون مشاعة بيني وبينك، مالك الذي في صندوقك يا أبتي هذا لي ولك، هذه شيوعية حمراء ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا أراد إنسان أن يتعدى على حرماتنا على بلادنا على أولادنا، نحن لا نقاتل لأرض أو لقومية، ولكن نقاتل لما قال رسول الله من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون بلده أو وطنه فهو شهيد، من قتل دون كذا فهو شهيد. نقاتل لهذا لا لأنها قومية ولا لأرضية، لا، ولكن لما كانت البلاد بلاد إسلامية، ويشهد الله أنني أقول هذا الكلام لا مجاراة، ولكنني أعتقد هذا من قرارة نفسي والله تعالى بهذا عليم، والله لا يوجد على وجه الأرض اليوم بلد يحكم فيها شرع الله ودين الله وهدي الله وكتاب الله كهذه البلد التي تعيشون فيها، كما أنه لا يوجد بلد على وجه الأرض فيها الأمن والاستقرار والطمأنينة والراحة كما يوجد في هذه البلاد. فإذا أراد متعد أن يتعدى واستنفر الإمام طلب الإمام المجاهدين المقاتلين، ماذا نصنع؟ نصنع ما قال رسول الله، نحن لا نعرف إلا قال الله وقال رسول الله، سياسة لا نعرف، السياسة لأربابها والسياسة كذب واحتيال وإثم، وإنما ما قال النبي حق وعدل وصدق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم إذا طلب منكم النفير العام فانفروا، انفروا، هذه الصيغة يسميها علماء النحو هذا فعل أمر، نفر ينفر، انفر اخرج قاتل جاهد في سبيل الله تعالى، حتى انه عند النفير العام اذا طلب الامام الشباب ان يخرجوا، الكهول ان يخرجوا، الشيوخ ان يخرجوا، لا يراعى في ذلك ابن والد ابدا، لا ام ولا اب، ولكن عندما يكون القتال فرض كفاية، لان عندنا فرض كفاية وفرض عين. فرض الكفاية كصلاة الجنازة، هذه فرض كفاية، اذا قام به البعض سقط عن الباقي، اذا قام جماعة وصلوا على الجنازة لا يجب علينا جميعا ان نصلي، لكن فرض العين، صلاة العشاء فرض عين على كل مسلم، اذا صلنا جماعة لا نقول نكتفي نحن بصلاته، بل يجب علينا ان نصلي كما صلى. اذا طلب الامام النفير العام وجب علينا ان ننفر، لان القتال الجهاد اصبح فرض عين لا فرض كفايه. كذلك حديث عائشة، سئل رسول الله عن الهجرة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. كذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره، الاعرابي الذي يسكن الباديه يسمى اعرابي، اتى الى النبي يسال انا اريد ان اهاجر، ان اترك الباديه واتي الى الحاضره لاتعلم الاسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الله جل وعلا عليم خبير، الهجرة لا تجب اليوم لأن البلاد أصبحت دار إسلام، وما دام أنها دار إسلام ما عذب فيها المرء، ما شرد، لكن الصحابة شردوا عذبوا، أصابهم ما أصابهم، هذا سيد الخلق، وضعوا عليه السلا، كذبوه، جننوه، وحاشاه، رموه بالحجارة، أدموا عقبة، خرج إلى الطائف، عاد النبي من الطائف إلى مكة يريد أن يدخل مكة، اسمعوا يا إخوان، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي دعا أولاده وقال أنا أجير محمد، والجوار عند العرب مشهور، يعني أن هذا دخل في حلبي، هذا في ما وجهي، هذا في لحيتي، أتى وأولاده متججون بالسلاح وهو كافر، أولاده كفرة خافوا بالبيت، مر على أندية العرب، على بني سهم، بني عدي، بني كذا، بني كذا، قال لهم محمد في جواري، دخل النبي في جواري، أدخل في جوار كافر أم أنه دخل في بلاد مسلم، في جوار مسلم؟ يا من يقول إنه لا يجوز أن نتعاهد وأن نتفق مع كافر، لا لا نتفق مع كافر، ندخل تحت مظلة عربية، إذا دخلنا تحت مظلة عربية 300,000 مقاتل لا يقوى عليه جميع جيوش الدول العربية، يعني يقتحم، يأخذ الخليج، يأخذ السعودية، يفتك، يعمل ما يشاء. ولو سمعتم ما يذكر من الذين قبلوا من تلك البلاد لرأيت، سمعتم العجب، العجاب، أيراد هذا ببلاد الهجرة؟ أيرضى أن يكون هذا في بلد نبي الله محمد وفي بلد الله الآمن؟ أيرضى بذلك أم أنه يجب على الوالي وعلى الإمام وعلى الخليفة أن يرى ما هو صالح للأمة وللبلاد فيعمله؟ والله إنه يجب على الوالي وعلى الإمام أن يتحالف مع الشيطان ليزود عن عباد الله تعالى، وإلا فإن هؤلاء العباد ملأ قلوبهم الحسد الضغن وما والكراهية وما إلى ذلك، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله من فضله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. الخلاصة، النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي: الهجرة قد انقطعت بعدما أصبحت البلاد بلاد إسلام، ولكن يا أعرابي تعال ادخل المدن وتعلم واسمع ولا تبقى في باديتك لئلا يغلظ القلب ولئلا يبعد العبد عن الرب ولئلا يبعد عن سماع كلام الله. ولهذا قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ونحن في عصرنا هذا والحمد لله انتشر العلم وعم وطم وعم وذاع، حتى النساء تعلمنا بفضل الله تعالى. وأريد أن أقول لكم كلمة صدق، والله لقد سمعنا من النسوة ومن الفتيات اليوم الصلاح والتقوى والأسئلة الخيرة المباركة التي يسألن عنها ما لم يسأل عنه الرجال. بارك الله فيهن وزادهن الله تقوى وصلاحا.